أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال قدس الله روحه مسألة. قال ولا بأس بالتطهر بسور جميع ما أكل لحمه، وهذا إذا لم يتغير باللعاب. التطهر به يعني الوضوء، الوضوء والغسل. مثل الشاه والبقرة والبعير، ما وهذا إذا لم يتغير باللعاب. اللعاب الجفال، فإذا تغير باللعاب فلا يصح التطهر به وإن كان طاهرا. ولست أحفظ عن يحيى فيه لفظا صريحا، إلا أنه قد نص على تطهير بول ما أكل لحمه. فإذا كان البول طاهر فبل أولى الماء، لكن ما هي محل النقاش. محل النقاش الوضوء به، تطهر به، فبالأولى أن يطهر شوره. وقد نص على الخيل والبغال والحمير، هذا قريب الأولى. إذا كان شور الخيل والبغال والحمير يجوز التطهر به، فبالأولى شور الشاه. فقال لا بأس بسور الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من البهائم، وإذا لم ير بأسا بسور ما لا يؤكل لحمه فبالأولى ألا يرى بأسا بسور ما يؤكل لحمه، على أن عموم قوله وغير ذلك من البهائم يقتضي ذلك. نفس العموم، عموم شامل. وهذا مما لا أحفظ فيه خلافا عن أحد من الفقهاء، والوفاق أوكد الأدلة. ما بله أوكد الأدلة بالنسبة لإقناع المخالف، أن ما دام ما به مخالف ما بحاجة للجدال، ولا بالإجماع ما هو أوكد الأدلة. الدليل الأول الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع. وقد أخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا علي بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن صباح عن حسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء يجتر فلحمه حلال ولعابه حلال وسوره وبوله حلال. ايش بيسمى في عرفنا هذا جو الشاه كما ربطت العنز بنت العصر
يسموها ميتة، يقولوا بتيتة.
مسألة. قال ولا بأس بسور الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم، هذه المسألة التي استنبط منها المسألة الأولى. ما دام سور الخيل والبغال والحمير جائز الوضوء به، بالأولى سور الشاه. وهذا قد ذكرنا أن يحيى عليه السلام وقد نص عليه، وتنصيصه بعد ذكر الفرس والبغل والحمار على غير ذلك من البهائم يقتضي دخول جميع السباع فيه، إلا ما نص على تنجيسه من الكلب والخنزير. فيدخل بها الثعلب والنمر والأسد، سائر السباع والضباع. فأما الخيل فلا أحفظ خلافا في طهارة سورها، إلا أن من الناس من يخالفنا في علة ذلك وإن وافق في المذهب، فيرى أن طهارة سورها لأنها مما يؤكل لحمه، خالفنا في السبب. وعندنا أن سبيلها سبيل البغال والحمير. وكذلك القول في السباع على ما اقتضاه كلام يحيى عليه السلام، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان قال حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا ابن نافع عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر. هذا كبشة جعلت تنظر، فقال يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات. رسول الله ما بشير هي موجودة الراء عندهم. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال حدثنا صالح بن حسان قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصغي الإناء للهد ويتوضأ بفضله. الفضل السوء الذي يبقى بعده. وروى داود بن الحصين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال نعم وبما أفضلت السباع. هذا الصريح في بقية السباع. وقد قيل إن هذا الخبر مرسل لأن داود لم يلق جابرا، وهذا لا معنى له لأننا نرى قبول المراسيل والعمل بها، والمخالف لنا في هذا أبو حنيفة وأصحابه، ومخالف لنا في فضلة السباع. لكن أبو حنيفة وأصحابه رأيهم قبول المراسيل، وهم يرون قبول المراسيل على أنه قد رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر. إذا هو عن أبيه عن جابر فهو ما عاد مرسل، لأن أبو داود قد أدرك جابر. فقد ثبت بهذه الأخبار طهارة سور الهف والحمار وسائر السباع. وقد قيل في الخبر الوارد في سور الحمار إن ذلك كان قبل تحريم لحمه، وذلك فاسد من وجوه. أحدها أنه يوجب نسخ الخبر من غير أمر يوجبه ويرتضيه، وذلك لا معنى له، يعني إنه منسوخ الخبر الوارد في سورة الحمار، ولا موجب للنسخ، يحتاج دليل. والثاني أن اعتبار سور الشيء بلحمه في هذا الباب لا معنى له، إذ لم يثبت ذلك، لأن السواء حرم أكله أو حل أكله في سور الأدم، إذ لم يثبت ذلك بل ثبت خلافه. ألا ترى أن الهر غير مأكول وقد ثبت طهارة سوره، والمسلم لا خلاف في طهارة سوره وإن كان لحمه غير مأكول. والثالث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وبما أفضلت السباع، ولم يروى أن السباع كانت لحومها مأكولة ثم حرمت فسقط تأويلهم. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة لنجاسة سور السباع بما رويناه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، قال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث. وهذا من العجب، فإن هذا الحديث لما استدل به من أوجب التحديد بقلتين ردوه، وقالوا إنه مضطرب السند والمتن، وذلك يدل على أنه غير مضبوط، وتكلموا عليه كلاما طويلا، فكيف جاز لهم أن يستدلوا به لتنجيس سور السباع؟ ما فيما سبق قالوا إنه مضطرب اضطراب عسر، على أن السائل سأل عن الماء الذي تنوبه السباع، وظاهر من حال الماء الذي هذه سبيله أن السباع تبول فيه وتروث، وذلك ينجس الماء لا محالة، وليس فيه ذكر السوء ولا قصر السؤال عليه، بل لم يذكره السائل بوجه. قال وما ينوبه من السباع، ما ينوبه من البول والبلاط، السباع ما حد بيأدبها. فإن قيل ليس في الحديث أن السباع تبول فيه وتروث، بل فيه أنها تنوب، والتنجيس يتعلق بذلك القدر. قيل له نحن إذا بينا احتمال ما قلنا كفانا في تأويل الحديث، إذ ليس على المتأول أكثر من ذلك. ونرجع إلى الحديث الذي روي عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما أفضلت السباع، وإلى ما رويناه في الهد مع ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان قال حدثنا محمد بن شجاع قال أخبرنا أبو أسامة عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهر سبع. ده قال الهر سبع، وقال في الحديث الآخر وبما أفضلت السبع. فإن استدلوا بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن شجاع قال حدثني أبو نعيم قرار بن صرت عن عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له يعفو، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، فإذا ثبت نجاسة عرقه ثبت نجاسة سوره. قيل لهم ليس يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان علم أن ذلك الحمار أصابه من الروث أو البول أو غيرهما ما أوجب تنجيسه. لابد معلوم أنها عادة الحمير، أن الحمير بنتروث مكانها وتربط تربط على النجاسة على البول والكر، ما هو سواء خشمه ما بيجو فيه شيء. فلما أصاب ابن عباس من عرقه مع ما علم من حاله أمره بغسله، وهذا فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه. أو سابر يقول إن كلام النبي عام، إن قال أمره بغسله هذا الشيء عموم في الأصل، هذا قضية شخصية. إذا هو عام بني بايع عم سواء الحمار قد أصاب نجاسة في شعره أو لا، اللي يستدل به على نجاسة اللعاب، لعاب الحمار الريق. وهذا فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه، وخبرنا جواب عن السؤال فهو أولى، على أن المعهود من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا أن المسلمين يركبون الخيل والبغال والحمير ولا يتوقون من أعراقها، فصار تطهير أعراقها إجماعا منهم.
عبر تطهير عبر تطهير تطهير يعني ما لا طهارة هو ثابت، يعني تطهير يعني حدا طهر.
سهل ما هو شو تطهير بايس برجي معنى يعني جعلوه طاهرا. وهذا من أوكد ما يستدل به في هذا الباب. فإن قيل روى ذرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ظهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. شك برة بن خالد، ففي هذا تنجيس سورة، هذا يشعر بأنه نجس. أن يقول تطهيره أن يغسل مرة أو مرتين. قيل له: هذا الحديث قد روي عن محمد بن سيرين موقوفا على أبي هريرة. محمد بن سيرين هو الذي رواه عن أبي هريرة، قد روي موقوفا عليه. أخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد يعني محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: سور الهر يهراك ويغسل الإناء مرة أو مرتين. جابها الإمام استدلال على قوله قد روي عن محمد بن سيرين موقوفا على أبي هريرة، جاب السند، هذا موقوف من كلام أبي هريرة، ما جرى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي قال: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يرفعه إلى النبي لو ما قال له أبو هريرة، أن يقدم مبني على قاعدة من كل ما جابه أبو هريرة أنه من النبي، هذا تهمة له محمد بن سيرين. فإذا راح محمد بن سيرين يرويه عن أبي هريرة عن النبي فمتهم، إن أدحم ذكر النبي صلى الله عليه وآله ولا هو موجود، لأنه قال كل ما قال كل حديث أبي هريرة عن النبي، أن يعني يجعلها قاعدة كلية. مثال ذلك كلام الأصوليين، قال الأصوليون إنه يرجح رواية من لا يقول إن كلام الأئمة كلام الرسول. إذا كان بطائفة رأيهم إن كلام جعفر أو كلام البادر أو كلام النبي فرواية ضعيفة، لأنهم بيروه عن النبي لو ما رواه جعفر عن النبي، لأن مذهبهم إنه ما ينطق إلا عن النبي. هذا مثله. ليش جابها الإمام كذا؟ لأن محمد بن سيرين في الرواية الأولى قال عن أبي هريرة عن النبي، والإمام قال إنه الظاهر أنه موقف على ابن سيرين، لا على أبي هريرة، لأنها عادة ابن سيرين يرفع الخبر لما هو مرفوع، يرفع إلى النبي إذا هم رواية أبي هريرة. عقيدة في أبي هريرة أن كل كلامه من النبي. ففي هذا أن ابن سيرين كان إذا سمع أبا هريرة يحدث كان يرى أنه عن النبي، فكان يستجيز رفعه، فلا يمكن أن يكون سمع أبا هريرة يقول ما قال في سور الهر فرفعه هو يعني بن سيرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرأي الذي رآه. الحين رأيه أن أبا هريرة ما يتحكى إلا عن النبي. ألا ترى أنه أعني بن سيرين قد رواه موقوفا، وذلك الرأي بعيد أنه قد رواه موقوفا، بس له من النبي صدق سمعه عن النبي ما من رواه موقوف، فالأحسن يروي عن النبي لأنه أبضع في الحجة الخصم. بديها رجع المؤلف يرد عليه قال وذلك الرأي بعيد، رأيه أن ما جاء به أبو هريرة أنه من النبي، لأنه لا يمتنع أن يرى أبو هريرة رأيا فيفتي به ويحدث به عن نفسه. فإذا كان ابن سيرين يظن أن جميع ذلك يجب أن يكون مرفوعا، وجب ضعف ما يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبمثله لا يعترض على الأخبار التي قدمناها، فالأخبار التي قدمناها أولى منه من هذا الناحية. قلت له انقطع عنه في ناس من الشيعة، لكن ما هو طعن كامل، يعني أخبارهم هي مقبولة إلا إذا عرضهم رواية مثل ذيها بن سيرين قد عرضت روايته روايات صحيحة في أرجح من روايته، لأنه متهم لما كان رأيه أن أبا هريرة ما يتكلم إلا بكلام النبي، متهم أنه أضعفه للنبي وما هو من النبي، ويدل عليه قوله مرة أو مرتين النبي ما هو مسبر كذا. هو قال في الفصول إنها أخبار ضعيفة، أخبار بشتي من الإمامية، لأن رأيهم أنه إذا جاء جعفر بكلام أو البادر أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. على أن هذا الخبر يجوز أن يكون منسوخا إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترى إلى تعجب كبشة حين أصغى له الإناء أبو قتادة؟ أبو هذا كبشة معتقدة أن الهر نجس، فتعجبها يدل على أنه منسوخ. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الإناء، فقلت يا أبتاه لم تفعل هكذا؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، أو قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. فتعجب كعب أيضا من ذلك، قال أيضا لجل الإشارة إلى حديث كبشة مثل ما تعجبت كبشة. والأقرب أنهما كانا قد عرفا تنجيسه من قبل، فهذا يؤكد ويوضح ما قلناه من أن خبر ابن سيرين يجب أن يكون منسوخا. ومما يدل على ما ذهبنا إليه أن نقيس سور هذه الحيوانات أعني الحمير والسباع على سور المسلم وسور الهر بعلة كونها حيوانات طاهرة في حال الحياة، فيجب أن تكون آثارها طاهرة، وقياسنا أولى من قياسهم، أن يبدأ يقيسوا على الكلب والخنزير إن استقر لهم القياس، لموافقة تعليلنا تعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترى إلى قوله في الهرة إنها ليست بنجسة، فعلل طهارة سورها بكونها غير نجسة، ومخالفنا يقيس سائر السباع على الكلب فيقول لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته ويستطاع الامتناع من سوره وجب تنجيس سوره، فكذلك سائر السباع لمشاركتها له بهذه العلة، وجاء يبقولها ويستطاع الامتناع منه لجل احترج من الهر، لأن ما يستطيع أحد يتحرز منه حين قاعد في البيت. وهذه العلة غير صحيحة، وذلك أنه إن عني بقوله إنه استطاع الامتناع منه أن من لم يقتنه ولم يمسكه ولم يخلطه بنفسه يمكنه الامتناع عن سوره، فهذا موجود في الهر، يا واحد يطرد الأحرار من البيت ما يسمع. وذلك موجب نقب العلة، وإن أرادوا أن من اقتناه وأمسكه وخلطه بنفسه يمكنه الامتناع منه فذلك غير مسلم في الكلب، فللمعلوم خلاف ذلك. فهذا الوصف إما أن يذكر على وجه لا يوجد في الأصل أو على وجه تنتقب به العلة فبان بذلك سقوط هذه العلة. مسألة قال: وكذلك سور الجنوب والحائط إلا أن يتغير باللعاب فيخرج من كونه طهورا وإن كان طاهرا. قد نص يحيى بن الحسين عليه السلام على جواز التطهر بسور الحائط، فيجب أن يكون التطهر بسور الجنوب جائزا عنده، إذ الحيض عنده أعظم من الجنابة. ألا ترى أنه يمنع من الجماع مع بقاء حكم الحيض، وليس كذلك حكم الجنابة، ولأنه في سائر الأحكام يجمع بين الحيض والجنابة، وإن فرق في بعضها جعل حكم الحيض أشد. فأما القاسم عليه السلام فقد نص عليه في مسائل النيروسي، فأما ما تغير من الماء باللعاب فقلنا إنه لا يجوز التطهر به لما نص عليه يحيى عليه السلام في اللعاب وغيره من الأشياء الطاهرة أنها إذا وقعت في الماء فغيرته لم يجوز التطهر به وإن كان طاهرا. وهذا قد استوفينا الكلام فيه فلا وجه لإعادته. وأما سور الجنب والحائط فلا أحفظ فيه من الخلاف إلا شاذا يحكى عن قوم، وما تقدم في كتابنا هذا من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل مع نسائه وبعد نسائه يصحح ما ذهبنا إليه. وكذلك ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طهارة عرق الجنب حين ادعم على يد حذيفة وهي رطبة مع كونه جنبا يصحح ما قلناه.
مش حفظ بالتحرم عندما اعتمد النبي على حذيفة
حفظ مش التعم بمعنى اعتمد
ما هو سلام
ان تاك حذيفة امتلص
والله ما يسلم على حذيفة
كيف
يسلم على حذيفة
فما هو سلام اشتي النبي يعتمد عليه وهو ما نسر يده والنبي استنكره واعتذر بأنه جنب قال إن المسلم لا يمس
في حواجه المجموعة يسلم حواجه المجموعة
أجوه سلم قبل جمع السلام النبي زيد. مسألة قال: وسور الكلب نجس وكذلك سور الخنزير. وهذا مما قد نص عليه يحيى عليه السلام في الأحكام، والذي يدل على صحة مذهبه ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبد الوهاب عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات. وروى ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7. والتطهير إذا أطلق في الشرع كان ظاهره إزالة الحدث أو إزالة النجس، وإذا ثبت أن الأواني لا يلزمها أحكام الحدث ثبت أن المراد به إزالة النجس. والأمر بالغسل إذا ورد في الشرع كان ظاهره ما بينا، فثبت بذلك أن الإناء ينجس بولوغه، وإذا نجس الإناء وجب أن ينجس الماء الذي فيه. فأما ما تعلق به مالك وأصحابه من أن الأمر بغسل الإناء إنما هو تعبد فلا معنى له، فأنا لا ننكر بأن قد تعبدنا بإزالة النجاسة عن الأواني التي نريد استعمال ما فيها من المائعات. فإن قيل التعبد إنما هو بغسلها فقط لا لإزالة النجس عنها، قيل له ذلك ادعاء إلى ما لا سبيل إلى إثباته، إذ قد بينا ما يقتضيه ظاهر الأمر في الغسل والتطهير في الشريعة، مع أنه قد ثبت أننا قد أمرنا بإراقة ذلك الماء مع ثبوت النهي عن إضاعة المال، فلولا أنه كان نجسا لم يجب ذلك. ويمكن أن يقاس ذلك على سائر الأنجاس المائعة من الخمر وغيرها بوجوب إراقته، فكل مائع يلزم إراقته تجب نجاسته، وهذه علة صحيحة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، ويعبدها تعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سور الهب بقوله إنه ليس بنجس. ويجوز أن تقاس الآنية على سائر الجمادات التي لا يجب غسل شيء منها إلا من النجاسة، فكل ما وجب غسله منها وجب أن يكون نجسا، وليس يصح تعليل من يعلل طهارة الكلب بجريان الروح، لأن الخبر ينقضه، ولأنه لا دليل على صحة هذه العلة، على أنها لو ثبتت لكان تعليلنا أولى لكونها حاضرة ومؤدية إلى الاحتياط وشهادة الأصول لها. فإن قيل فإن الله قد أباح لنا أن نأكل ما عض الكلب عليه من الصيد بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فثبت بذلك أن ما عض عليه الكلب لا يصير نجسا، وإذا ثبت أن ذلك لا يصير نجسا ثبت أن سوره أيضا لا يصير نجسا. قيل له إن ذلك لا يدل على أنه لا يجب غسل ما عض عليه الكلب، كما أنه لا يدل على أنه لا يجب غسله مما عليه من الدم. ألا ترى أن الله تعالى أباح أكل ما ذكيناه بقوله إلا ما ذكيتم، وهذا لا يدل على أنه لا يجب أن يغسل موضع التذكية مما عليه من الدم. كل المذكيات بيجي فيها دم يلزمهم يقول أنها طاهر، أن الشرع قد أمر قد أحل أكله. فإن قيل روي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال لها ما أخذت في بطونها وما بقي فلنا طهور، استدل على طهارة الكلب. قيل له هذا وارد في الحياض العظيمة، وقد بينا ما نذهب إليه في المياه الكثيرة بما لا طائل في إعادته، على أن هذا الخبر لو عارض سائر ما ذكرناه من الأخبار لكانت أخبارنا أولى لكونها حاضرة، والحاضر أولى من المبيح. فإن قيل الأمر بتكرير الغسل منه يدل على أن المراد به التعبد، فيقول له نجاسة شرعية يكفي ثلاث مثل سائر النجاسات، فالأمر بدل سبع غسلات يدل على أنها ما هو لجل النجاسة. فالحين الأطباء يقولون أنهم سمى الأمر جاء بسبع غسلات لجل السم. قيل له ذلك غير واجب، بل أولى من ذلك أن نقول إنه يدل على تغليظ نجاسته، إنها نجاسة عذرة. فأما الخنزير فالخلاف في نجاسته مما ليس بظاهر، وقد دل عليه صريح قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه ريس، والريس في كلام العرب فهو النجس، وإذا ثبت نجاسته بنص الكتاب ثبت نجاسة سوره، وليس لأحد أن يقول إن اللحم هو المراد بقوله فإنه ريس دون الخنزير، لأن من حكم الكناية أن يرجع إلى أقرب مذكور، الكناية هو الضمير، أي من حكم الضمير أن يرجع إلى أقرب مذكور ضمير الغيبة. ألا ترى أنه لا التباس فيه إذا طال الكلام، فكذلك إذا قصر. إلهنا كتاب اشتيت تبسه واحد. قبله يستر يدري إذا ترجه قبل باي يفهمه وقت المحشر، وإذا به مشكل يرجع يستر يسأل منه وقت المحشر، حين ما يترجه بقى مشكل كله.